مشروع جمع شهادات حول هجرة الفلسطينيين عام 1942. أنا محمد مصطفى المصري الراوي محمود أحمد شتاوي، تولد عام 1936 بلدة نحف الفلسطينية.
في البداية طبعا أنا برحب يعني بهاي فكرة كتير إيجابية وفكرة جيدة، ونأمل أنه يعني تستمر مثل هيك ناس مناضلين اللي نسجلوا هيك أبحاث عن قضية شعبنا الفلسطيني، عن وطننا الفلسطيني، حتى تظل يعني في أذهان أجيالنا القادمة وجيل بعد جيل يتوارثها حتى ما تنتسى قضيتنا وتنتسى وطننا الفلسطيني. في البداية أنا يعني اسمي محمود أحمد شتاوي، من سكان أهل نحف فلسطين قضاء عكا. أنا ولدت بنحف، بلدتنا نحف، سنة 1936، من أسرة طبعا عاملة فلاحة فقيرة شوي. والدي توفى أبوه يعني وهو كان بعد سن الطفولة، يعني كان عمره محدود السنة أو أقل. بعد ما توفى يعني جدي أبوه لأبوه، يتولى يعني تربية أبوي جدي أبو أمي اللي هو بيكون عمه أخو أبوه، حتى نشأ أبوي يعني في كنف عمه، وكان يشتغل طبعا في رعاة البقر في زراعة الأراضي اللي هي كانت لحياة جدي. جدي طبعا أبو أمي، لأن جدي أبو أبوي ما كانش ملاك، كان في يعني ما كانش عنده أراضي. بعد هيك بعد ما نشأ أبوي طبعا وترعرع في كنف عمه، بدأ يعمل في الحقل الزراعي عند عمه أخو أبوه. بالمقابل جدي يعني أبوه لأمي، جدي عم أبوي، كان ملاك، كان فلاح يعني وعنده أراضي، كان يشغل أبوي فيها ويبعت ابنه على المدرسة. طبعا هاي شغلة بتحز بنفس الواحد يحكيها، انه بس كونها تاريخ كان يحكي ليها ابوي ظل يعني في ذاكرتي ما اقدرش اخبيها. كان يبعت ابنه على المدرسة ويشغل ابوي في رعاة البقر، يعني البقر اللي هو بفلح عليه يعني عنده الاراضي، وكان يشغله عنده في الارض. حتى وعي ابوي ونشأ وصار شاب، لما صار شاب تحرر من ملوكية عمه وبدأ يعمل بشكل شخصي عند الناس. على وعي أنا بعد طبعا بعد ما ولدت أنا دخلت المدرسة، كنت أتعلم في مدرسة نحف، تعلمت سنتين الصف الأول والثاني في مدرسة نحف. بعد هيك انتقلت إلى مدرسة الرامي. الرامي بلد قريب من نحف، يعني تبعد عن نحف بحدود 10 كيلومتر تقريبا من شرقي نحف اتجاه صفر. هاي البلد سكانها مسيحية ودروز، ما فيها إسلام إلا كان بيتين ثلاثة، يعني كانوا يشتغلوا مرابعين عند أصحابين الأملاك. فأبوي حكيت في البداية إنه كان فقير الحال، دبر عمل عند واحد في الرامي اسمه نجيب الحبيب، اشتغل عنده مرابع، يعني كمرابع كان يشتغل عنده يفلح الأرض ويزرعها ويأخذ ربع الإنتاج، كان يطلع له ربع الإنتاج. هيك كانت يعني الاتفاقية بتصير بين المرابع وصاحب الملك. طبعا تعلمت في مدرسة الرامي لحد الصف الرابع ابتدائي. بعد يعني الصف الرابع تقريبا كان عمري بلغ بحدود 11 سنة. بعد هيك بدأت الثورة بفلسطين بين الشعب الفلسطيني والصهاينة. طبعا بالبداية لأنه كان في الانتداب البريطاني، كان الانتداب البريطاني هو اللي كان يشجع هجرة اليهود إلى فلسطين، كانت تصير ثورات بالبداية، ثورات محدودة في مناطق محدودة، توسعت فيما بعد. بال47 دخل جيش الإنقاذ. لما دخل جيش الإنقاذ على فلسطين، دخل على أساس أنه بده ينقذ فلسطين من براثم اليهود ويحررها، وللأسف طبعا كانت هيك الدعاية بالبداية وبالأول، يعني كانت هذا اللي كنا نسمعه، هذا جيش الإنقاذ إجا من شأن الحرب الفلسطيني. سكرت المدارس بهذه السنة والجيش تمركز في المدارس، يعني مدرسة الرامي في مدرسة الحبي، يعني معظم المدارس اللي كان يتواجد فيها الجيش. لما سكرت المدارس اضطريت اني اعمل مع ابوي مساعد، يعني ساعد ابوي في الزراعة الارض في سقاية الارض، يعني كنت املي مي من العين على التابع اروح اسقي زيتون، نصب الزيتون في شاحة ارض يعني اشترى لها ابوي جديدة ونصب فيها نصب زيتون، كنت اسقيها انا، كنت وقتها بعدي يعني صغير بسن 11 سنة. طبعا كنا نسمع، ما شفت شيء لأن المنطقة اللي أنا عايش فيها في بلدنا بناحية في برامي ما كان ما صارش في قتال، يعني ما صارش في يعني معارك بيننا وبين اليهود، بس كانت تروح للشباب نجدات كانت تحصل معارك في قرى تانية مثل شعب بمعار بالليات، الليات تحت مجر كروم بمنطقة مناطق ترشيحة، يعني المحلات اللي كان يصير فيها معارك كانت تيجي تطلبوا نجدات من الشباب اللي كان يعني معها سلاح وكانت شاري سلاح، لأنه كل واحد اللي عنده كان إمكانية وقادر يشتري بارودي كان يشتري، لأنه كان حق البارودي 150 ليرة فلسطيني بذاك الوقت بذكرها، وقليل ما كانش في مصاري مع الناس، يعني السيولة كانوا يتشاركوا كل 2-3-4 يتشاركوا على بارودي ويصيروا يتناوبوا فيها على الحراسات ويتناوبوا فيها يعني بالذهاب إلى النجدات المعارك والمعارك ضد اليهود. فكانت تحصل من هاي النوع يعني النجدات من هالشكل، يجوا يعني مجاهدين زوار يجيبوا سيارات شحن ويقولوا يا شباب في نجدي مين بيحب يروح يقاتل، هالشباب اللي يكون معها سلاح يعني تتحمس وتطلع وتذهب تقاتل. هذا الشيء كنت أنا أسمعه وألاحظه أشوفه، يعني ما شرجت لأني كنت صغير وقتها في السن. هاي كانت تحصل يعني. بعد هيك جيش الإنقاذ كان اللي كان يحصل منه كل ما يصير في معركة في بلد معينة من بلاد فلسطين يتدخل جيش الإنقاذ بعد ما تكون الأهالي أهالي البلد والنجدات اللي كانت تيجي من القرى المجاورة يتغلبوا على اليهود ويكسروا اليهود ويتحاربهم لمسافات بعيدة، يجي جيش الإنقاذ ويقول لهم الله يعطيكم العافية اكتفيتوا ووفيتوا انتوا وقعدوا ارتاحوا احنا جايين حتى نحميكم حتى ندافع عنكم، يرجعوا الناس على بلادهم على قراهم على محل ما هن جايين ويستلموا هن البلد، يتأمن الناس بعد هيك ما في يعني خلال 24 ساعة يرجعوا يسلموها لليهود، ينسحبوا منها ويسلموا اليهود. وهي كانت تصير يعني خيانات من الجيوش اللي كانت اجت وسمت حالها جيش انقاذ على لتحرير فلسطين. وهذه القضية يعني تكررت في أكثر من منطقة وأكثر من بلد من بلاد فلسطين. لحد هون أنا تقريبا يعني هذا الشيء اللي بقدر أحكي عنه خلال وجودي في هذه الفترة خلال من 47 حتى بال 48. 48 نبدأ يعني كيف طلعنا من فلسطين، كيفية خروجنا من فلسطين، وبسميها يعني بقدر أحطها تحت عنوان رحلة العذاب أو بداية رحلة العذاب. بذكر في بس بذكرش اليوم تحديدا ولا بذكر الشهر، بس اللي بعرفه انه كانت يعني صرنا مخلصين يعني جنين الارزاق من حاصدين القمح وصرنا دارسين البيادر ومدربين القمح طبعا معدينه على البيوت وصرنا سالقين البرغل عاملينه على السطوح، طبعا كان بعده منشور على السطوح محضرين حالنا مشان الشتويه طبعا. والا يعني اتفاجئنا في يوم من الايام والا اليهود داخلين على البلد. أنا حكيت في البداية إنه كنا ساكنين إحنا في الرامي نتيجة عمل أبوي كان في الرامي، بحكي شو اللي حصل في الرامي. إجوا اليهود على الرامي، إجت قافلة كبيرة كلها سيارات جيب ودبابات يعني مجلات نايم جنزير وسموها بي تي ار، كانت ما كانش اسمها بي تي ار بس راح مصفحات، يعني كان اسمها أول مصفحات. هاي طبعا كانت عطيهم إياها الإنجليز. يجوا على الرامي بذكر بحدود الساعة 10 صباحا، يجوا نزلوا في دار المختار، المختار اسمه جميل نخلي مسيحي من الرامي بيته بيجي شرقي البلد، آخر بلد من شرقه وبيته واسع كثير يعني، نزل هناك عنده وطلبوا من المختار يدعي كل واحد من أهل الرامي من يعني بغض النظر عن دينه وعن مذهبه وعن جنت يعني، اللي كان بوليس مع الإنجليز يلبس بدلته ويجيب باروته ويجي لعند المختار. يتعمم هذا البلاء طبعا، كل واحد كان لابس مع البوليس الإنجليزي في هذاك الوقت لبس بدلته وحمل باروته وإجا لعند المختار. هناك لما وصلوا هذول الناس يعني كلهم لبسوا وإجوا وحضروا، بدأوا يوزعوهم كل اثنين يهود معهم واحد ابن عرب من البوليس، يبرموا في البلد يعمموا على الناس يتجمعوا كلهم عند المختار ما يخلوا حدا في البلد. تجمعت الناس في البداية عند المختار ما يعني من ابن 15 سنة حتى ابن 100 يعني، حتى اللي بيقدر يسحب زحف كان يجي لعند المختار. لما تجمعت أهل البلد كلها قام وقف على البرندة واحد ضابط يهودي وحكى بلغة عربية طلقة جدا انه يا اهل الرامي، احنا جيش الدفاع الاسرائيلي، احنا بدنا كل واحد عنده سلاح قطعة السلاح يجيبها ويسلمنا اياها، واللي بيخبي قطعة بعد ما نعمل تفتيش في البيوت كل بيت منلاقي فيه قطعة السلاح راح ندمر البيت خلاص عصاب. فرجعت الناس وصارت يعني كل واحد عنده قطعة سلاح كان يجيبها، مسدس، بارودة جهد صيد، بارودة كسر يعني بارودة صيد، خنجر، أي شيء يعني كان عنده يعني سلاح كان يجي يسلم. بعد ما سلم جمعوا السلاح طلبوا طلب ثاني إنه كل واحد في عنده ملابس عسكرية أو ملابس شبه عسكرية تصلح للعسكرية يروح يجيبها. كمان الناس راحت كل واحد يعني شو في عنده اشي جابوا وقوموا، كانوا يقوموا الاغراض كلها بساحة الدار. بعد هيك طلبوا اذا في مناظير يعني اي شيء بسموه قابل للجال على للجانب العسكري يعني منظار اشي يعني للعسكري كمان يجيبوا. المهم جمعوا كل اشي، بعد ما جمعوا من يقعدوا في البلد 3 ايام طبعا كل يوم يعني كانوا يطلبوا شغلي يجمعوا الناس ويفرقوا الناس وهكذا. باليوم الثالث بقيت الناس مجموعة عند دار المختار قسموهم، هناك صار في فرز، فرز الإسلام لحال والمسيحية لحال حسب أن يسموهم المغاضيب. هذول اللي كانوا هربانين من الجيش الإنجليزي كانوا يسمون المغاضيب، هذول كانوا فرارية يعني حاملين سلاحهم جايين بالبرية، ما كانوا يتواجدوا في بيوتهم، كانوا مطلوبين للدولة وهربانين من الدولة. هذول كان لهم دور مميز كيف يعني كانوا قارعوا الإنجليز واليهود على حد سواء بس بشكل فردي يعني طبعا، وعلى طول يظلوا هذول فرارية ما يعني ما يقعدوش في بيوتهم، يظلوا من بيت لبيت يعني. بعد ما قعدوا اليهود 3 ايام في اليوم الثالث بحدود الساعة 5 فرزوا الناس كل ملي على حدة، الاسلام لحال والبوليس لحال والمسيحية لحال. بعد ما فرزوا الناس قعدوا اليهود في جنينة عند بيت المختار، جنينة في شجر زيتون، شجر يعني في شجر مثمر من هناك، كانوا قعدوا الدروز بين الشجر الفاي والإسلام والمسيحية عدوم الشمس. أنا حكيت بالبداية الإسلام كانوا أقلية فيها، كان 2-3 بس، إحنا وفي كمان 2-3 كانوا يشتغلوا كمان من الفلاحين في هاي البلد. صفوا الناس وقعدوهم صفوف مثل يعني شبيه بصفوف المدرسة بس كيف قاعدين مش واقفين، قاعدين كل واحد قاعد متربع وراسه في الأرض. لما فرزوا الناس وخلصوا من الفرز بدأ نزل هذا الطابق وصار يمشي بين الصفوف وكل واحد يموطي راسه في الأرض كانوا اللي يرفع راسه يطلع فيه. صار ينخب شباب، الشباب اللي عليهم العين يعني شباب اللي بال17 وال20 ينخب شباب ويطلعهم لبرات الصفوف ويصفهم على جنب. طلع 42 شاب، هذول صفوهم 2-2 ومشوا قدامهم سيارة تجيب وراهم سيارة أخذوهم باتجاه الشرق، ما عرفناش وين راحوا فيهم في ذاك الوقت. عرفنا فيما بعد أنه أخذوهم على المعتقل، اعتبروهم أسرى حرب، هاي عرفناها فيما بعد. يعني بعد ما عربوا الناس قام الضابط رجع على مركزه على البرندة وحكى بطلاقة: يا أهل الرامي، يا إسلام، يا مسيحيين، معكم مهلة نص ساعة، نص ساعة فقط مش أكثر، مفروض تغادروا البلد وتطلعوا على لبنان، على سوريا، تروحوا عند الحاج أمين تبعكم، عند عبد الله أبو طبيح كان يحكي بهالشكل. وبعد نص ساعة كل واحد من لقيه في البلد مرمى على النار، أطلق على النار. ووجه كلامه لدروز وحكى إنه دروز جيشنا، دروز أحبابنا، دروز هن اللي ساعدونا، هن اللي حامونا، هن اللي قاتلوا معنا. لذلك منوجه دعوة لإخواننا دروز، ممنوع يخبوا، منعرف إنه أنتم أولاد بلد وجيران وبتعرفوا بعض وعايشين مع بعض من فترة طويلة، فما بنسمح لأي إنسان درزي يخبي عنده واحد من هاي البلد، يعني سواء مسلم أو مسيحي. وكل واحد درزي منلاقي عنده واحد بالتفتيش، طبعا رح نعمل جولة تفتيش، منلاقي مخبي واحد رح نهبط بيته عليه. من هون الدروز بقيوا قاعدين وما سمحوا لهم يقوموا يغادروا، يعني يرجعوا على بيوتهم. قاموا الإسلام والمسيحيين وكل واحد رجع على بيته، شو قدر يسحى يحمل من شو بده يحمل معه مهلة نص ساعة، يعني ما في مجال. ليش بس أنا سميتها بالبداية إنه هاي رحلة العذاب بدأت من هاي اللحظة. هون بيجي الدور، طبعا بحكي عن نفسي، عن بيتنا. والدتي كانت عطيلة، إجرها عطيلة ما فيها تمشي، يعني كان عندنا دابة، اضطر أبوي حط لحاف وفرشي على الدابة وركب أمي على الدابة وطلعنا. كانت الشمس قريبة تغيب. بذكر كان في عندي بنطلون مسميه بنطلون بريتشز، هذا اللي كان يركوب بسموه، كان بلبسوه الصواري، إجريه منفقة هيك، ربطت لي إجريه أمي من تحت وعبطوا طحين وحملتني إياه، حملته على كتفي. وكنت أنا الكبير بإخواتي، يعني في أخوي بشير وأخوي محمد كانوا صغار، أختي كانت عمرها سنة تقريبا على حضن أمي بعد بترضع. ركب أمي أبوي على الدبي وحطت أختي بحضنها ومشينا وانطلقنا إلى المجهول. لوين مش عارفين. طبعا طلعنا من البلد وبدأ إطلاق النار فوق رؤوسنا بالرشاشات من قبل اليهود، يخوفونا مشان ما نرجع ومشان ما نبقى في المنطقة. طلعنا من الرامي باتجاه بلد اسمها البقيعة. البقيعة قرية دروز ومسيحية كمان، بتيجي فوق الرامي باتجاه بيت جند على الطريق اللي بيطلع عن جرف، منطقة اسمها الجرف، بيجي على لبنان يعني على طريق الجبل. عندما وصلنا للبقيعة غابت الشمس وصار في عتمة، اضطرينا ننام بين الزيتون في منطقة على العين، يعني قريبة من العين تبعت البلد، هي البلد اللي اسمها البقيعة. نمنا بين الزيتون، طبعا مش احنا لحالنا، عم بحكي انه البلد كلها طلعت اسلامها ومسيحيها، وحتى كان فيها يعني ناس لاجئين من قرى اخرى كانوا مهاجرين قبل ما احنا نطلع، كانوا مهاجرين في هاي البلد وطلعوا معنا. في نص الليل واحنا نايمين والا بيجوا علينا مسلحين، بقولك شو ابوي بالبارودي بفيق من النوم، قول له هات الفرد اللي معك. قال لهم يا عمي لا معي فرد ولا معي سكينة، الله وكيلكم، كل شيء كان معنا أخذوه قبل ما نطلع. ارفع ايديك، رفع ايديك، فتشوا، أخذوا منه جزدان، جزدان كان حاطط فيه هوياتنا وراي الولادي، كواشين كنا نسميها كواشين، وراي الأرض اللي شرارنا إياها جديد والأرض القديمة وراي الطابو، يعني كل شيء كان عندنا ثمين أبوي كان حطه بجزدان مع شوية مصاري كان حاصل عليهم من أجاره طبعا خلال تعب وعمله، أخذوا الجزدان بما فيه، أصبحنا ما معنا ولا تعريفي زي ما بقوله ولا قرش. لما طلع النهار تابعنا سيرنا باتجاه لبنان. طبعا احنا ماشيين مش عارفين حالنا وين ماشيين، لانه الاراضي والمناطق اللي ماشيين فيها ما بنعرفهاش، لا انا بعرفها ولا ابوي بعرفها، بس الناس كلها ماشي باتجاه معين، ماشيين مع الناس، قوافل كانت ومناظر بتحزن. كنا نشاهد على الطريق واحنا ماشيين بقايا يعني اواعي مرميه، طرش متروك، غنم، بقر، جمال متروكي. حاولت اني اجيب دابي انا، قال لي ابوي اوعك تقرب، كل منطقه يعني كل دابه موجوده او بقره او شغله في عندها لغم، كانوا يخوفونا هيك، ما يستطيع الواحد ما يسترجي يمدوا على شغله من خوف انه الارض ملاغمه كلها. فبينا ماشيين وهكذا، احنا ماشيين عجلين طبعا، انا شايل دابه وحدي وامي راكبه عليها، واحنا ماشيين انا واخواتي وابوي على الطريق. يعني كدنا العطش، مي ما في، اراضي فلسطين كانت معظمها بعر وجبال، احنا ماشيين بجبال ما في مياه وما في مجال نحمل، لا معنا مطرات ولا معنا اشي، يعني فيش حتى لو بنحمل ما في معنا، يعني ما في امكانية نحمل مطرة مي او جرة او شغلة. وصلنا على منطقة اسمها دير القاسي، بلد اسمها دير القاسي، هاي بتيجي بعد ترشيحة. احنا طالعين في كم زتوني، قعدنا يعني ارتاح بين هالزتونات، في بير مي، طلعنا بالبير في مي، بس مش معنا وسيلة ننشي المي. حاولوا يعني الجماعة اللي معنا يربطوا حطات، واحد يربط مع حطة الثاني، بس بدنا وعي يعني وعى دلي وشغل اللي ننزلها في قلب البير نطلع مي كمان، للأسف ما كان في معنا. وإحنا مرئين من تحت ترشيحة في عبارة، عبارة من جسر صغير بسموه عبارة، لقينا شحن لجيش الإنقاذ قالب، كان محمل ذخيرة ومحمل مؤن وطالع هربني هربانين، قالب هذا الشحن عن تحت العبارة، ولقينا مجموعة من اليهود واقفين عم بيتفرجوا عليه. مرقنا من جنبهم ما حكونا طبعا. لما قعدنا بين الزيتونات نرتاح، صارت أختي الصغيرة تبكي وتقول انبو تشرب، واحنا كلنا عطشانين. ولما يئسنا انه نطلع مي من البير، اجا ابوي قال لي روح لعند اليهود جيب مي، اعطاني بريق كان معنا فاضي طبعا، وقال لي روح لعند اليهود جيب مي تنسي اختك. رحت انا فعلا، لقيت اليهود واقفين على العبارة وعم يتفرجوا على الشاحن من قلبي. قلت له خواجة بدي مي أسقي بيب صغير في حجر كبير كان بنص الشارع، قال لي روح قيم هذا الحجر ارميه تحت وتعال خود مي. لما قال لي هيك أنا تبادر لذهني إنه هذا الحجر في تحتيه لغم، لأنه كانوا يقولوا إنه على الطريق شو ما نلاقي شغلة اوعى تقرب عليها في عنده لغم. قلت إني هسه بيتفجر فيه اللغم وأموت، مش مشكلة، بدي أروح أقيم الحجر عشان آخذ مي بس لأختي. رحت طبعا حجر كبير قيمته بكل يعني بدون حيل وعزم، قيمته بكل جهد جهيد، رفعت الحجر ورميته برات الطريق ورجعت لعند اليهودي. هو عم بتطلع علي وبضحك لما قيمت الحجر، قام المطر من جنبه ودار لي اياها بالبريق، قال لي انت مش لازم بشرب، بس باب صغير بس، واذا بشرب انت بعوسك. قلت له حاضر، اخذت البريق ورحت سقيت اختي وشربنا طبعا لانه صرنا بعد عنهم ما بشوفونا، شربنا وتابعنا سيرنا وطلعنا من البلد. كملنا مشي حتى وصلنا هرميش، هرميش اول قريه بتواجهنا لبنانيه يعني على حدود فلسطين. فرماش وصلنا على رماش اول البلد في بركه ميه جمع. هاي البركه بيشرب منها البقر والقرش يعني كله، وبيغسلوا فيها هم المتاوي وبيجلوا فيها وبيغسلوا فيها. شربنا يعني من المي رغم يعني نتنتها مي مسقة كثير، ولكن من شدة العطش شربنا وكملنا مشي حتى وصلنا بنت جبال. لما وصلنا بنت جبال أهالي بنت جبال أقفلوا اللي بيعرفوا الآبار اللي في البلد كلها. طبعا بنت جبال قبل كان كل ميتها مية شتاء يعني جمع كلها آبار، قفلوا الآبار حطوا القفول وسكروها من شان ما نشرب منها. بس بذكر انه في واحد حج من بنت جبال كان حاطط برميل وحاطط كيلي وبنادي العطشان مية عطشان، يعني كان يسقي ناس سبيل يعني في سبيل الله، كان يسقي بس الواحد يشرب بتمه، ما كان يعبي لا بريق، ما يسمحش لحد يعبي لا بريق ولا جرة، العطشان يشرب بس بتمه. لما وصلنا بنت جبال حكيت انه احنا اتشلحنا على الطريق معناش مصاري، اضطر ابوي حتى يأمن لنا اكل بعد دابي على اساس وصلنا لبنان وأمننا، يعني ما عاد في مجال نرجع. وعلى اساس بدنا يعني بنت جبال هناك وجدنا في سيارات تنقلنا الى مخيمات صور. بعد دابي واشترانا اكل واكلنا. بعد يومين واحنا نايمين على البيادر في بنت جبال اجت شاحنات ونقلونا من بنت جبال على برج الشمالي. لما وصلنا برج الشمالي صاروا يعطوا لكل عائلتين ثلاثة يعطوهم خيمة. احنا طلع نصيبنا مع ثلاث عائلات من بلدنا، قعدنا في خيمة واحدة. بذكر يعني العائلات اللي سكنوا معنا، واحد اسمه محمود قيس وعائلة من سعسع اسمه يكون ناحية بنت عم أمي نسيت اسمه أبو محمود الطاهر سكن معنا، وكمان شباب ثلاثة عزبية من بلدنا قعدوا في قسم. يعني قسمنا الشادر أربع أجزاء بواسطة البطانيات، يعني كل زاوية أخذوها عائلة وسكننا فيها. نصبنا الخيم وقعدنا في برج الشمالي. بقينا في برج الشمالي سبع شهور. أثناء وجودنا في برج الشمالي صارت شغلي، بعث مختار بلدنا مختار نحف بعث ناس من بلدنا من نحف لأهل نحف الموجودين في لبنان اللي طلعوا على لبنان يرجعوا على فلسطين. نتيجة ضماني أخذها من مختار بلد اسمه يركة دروز اسمه جبر الدهش. أمي رفضت ترجع، قالت ما صدقت على الله وصلت لهون وطلعت بولادي أرجعت إلى بقولي ياهن، ما أبنت. وبعدين الشغلة الثانية إنه ما في ظهر، يعني الدابة اللي كانت راكبة عليها أمي باعها أبوي، ما في مجال يعني أمي فيهاش تمشي تعطيلي ما بتقدر يعني تمشي. لذلك خلاص هذا نصيبنا، بعتبره إنه قضاء وقدر صار إنه هذا نصيبنا وقدرنا، بقينا في لبنان. عشنا في برج الشمالي حكيت مدة سبع شهور أو تسع شهور لا أذكر. حصلت مآسي في هذا المخيم نتيجة كثافة سكانية، كل أربع عائلات خيمة صار في قمل، انعدت الناس من بعض رغم الغسيل اليومي لأنه ما كانش في مي. المي كانت من أناية، في أناية كانت ماشية أناية جر يعني مية سائل لسوفيا البساتين كانت نازلة من تحت المخيم، الناس تملي منها نشرب منها ونغسل منها، فالعالم أملت كلها. يعني كان الشاب قبل كانت الناس كلها بعد اللبس لباس عربي يعني حطوا عجال ولباس يسموها دماي، يتحمم الواحد ويلبس أواعي نظيفة ويطلع يقعد يكزر على الشارع تلاقي الأمل طالع على جسمه على أواعي حبال مثل النمل تقريبا. طبعا هذا مش نتيجة العفانة لا، إنما يعني صار هذا من الميت ومن كثافة السكان. ما كان في أشغال، ما اشتغلناش شيء، قعدنا هالمدة كلها بدون شغل. هل اللي كان معه قرشين صرفهم، بعد السبع شهور بأول الصيفية بلغونا برحين حملونا وجابونا على البقاع على عنجر. قعدنا في عنجر كل الصيفية. ببداية الشتاء بلغونا بالرحيل إلى الشمال. بالفترة اللي قعدنا فيها بعنجر اشتغلنا، كنا نشتغل بالبصل والبطاطا بسهل البقاع. بذكر اشتغلنا الموسم كله، بس من أول يوم الشغل لآخر يوم ما قبضناش ولا قرش. حتى انتهى الشغل صرنا نطالب صاحب العمل يقبضنا، يقول تأبيع الرزق. بذكر بهذيك السنة ما صارش فيه يعني تصدير، لا استيراد ولا تصدير للبطاطا والبصل كله تكدس، ما صارش فيه له بيع يعني. والملاكين إذا ما باعوا معهمش مصاري، هيك كانوا يحتجوا ما عطوناش مصاري. يتبلغنا بالرحيل صرنا بحاجة إنه نقبض مصري، يعني أتعبنا نروح لصاحب الأرض اللي اشتغلنا عنده، يعني أعطينا أجرتنا بدنا نرحل، يتمسك بكلمة بدنا نرحل بطل يعطينا المصاري، ما فيش تأخذوا بصل خدوا. اضطرينا بالآخر مغلوب عمرنا نأخذ بصل بأجرتنا. طبعا كلنا مش بس إحنا، يعني كل الناس اللي كانوا ساكنين في عنجر ورحلوا إلى الشمال الكل أخذ في أجرته بصل. إحنا طبعا أقل ناس طلعنا، لأنه كنت أشتغل بس أنا وأبوي، لأنه أنا كنت الواعي في إخوتي، إخوتي هذلا كانوا صغار. بذكر طلعنا 4 قناطير بصل أنا وأبوي، جابولنا شاحنات حملنا البصل. ما كانش يعني معنا عفش وفراش، ما في شيء، لأنه كانوا يعطونا العاشي يعطونا بطانيات ويعطونا خبز وسردين، يعني ما في عنا شيء نحمله. حملنا نص الشاحنة بصل، جينا على طرابلس على مخيم نهر البارد، لقينا ريحة البصل من العبد وصل لنهر البارد. كل سهل العكار كان مزروع بصل كمان ومكدس في منطقة عكار بالعبدي. لما وجينا على الطرابلس سبقتنا دعاية، هون كمان في يعني شغلة صارت، وهي يعني مفروض نذكرها بظلها للتاريخ. سبقتنا دعاية انه الفلسطيني له ذنب وبقي بندمين. اهل المنهي كانوا بيعملوا المخيم بالاول بعين البرج، ما كان بصير هون نهر البارد، كان المخيم نهر البارد بصير بعين البرج. كانت الانور والوكالة يعني محضرين منطقة عين البرج، يعني بيدي عن مخيم نهر البارد باتجاه طرابلس، يعني بين المنية وبين نهر البارد تبعد شي 2 كيلو تقريبا عن نهر البارد. هاي منطقة يعني على شط البحر معزولة عن بعيدة عن المنية، بجدار المنية يعني. كانت الوكالة مهيئة عساس تعمل المخيم هناك، وكونها الدعاية سبقتنا ان الفلسطيني له ذنب وبقي بندمين، اهل المنية رفضوا يسمحوا للوكالة للأنوروا يحطوا المخيم بعين البرج، لأنه هناك بصير ضمن المنية ضمن نطاق أهل المنية. فاضطرت الوكالة تعمله في نهر البارد. هاي المنطقة اللي احنا هلا عايشين فيها كانت منطقة معزولة مقطوعة، كانت منطقة بيحكولنا يعني صار يحكولنا بعدين انه كانت منطقة صير فيها تشليح بالليل، صير ربط، لأنه يعني المنطقة كانت مقطوعة. فعملوا المخيم في نهر البارد. جينا على نهر البارد نصبنا الخيم وسكننا في نهر البارد. صاروا يعطونا إعاشة تطحين. الأول كانوا يعطونا خبز لما كنا بصور وكنا بقطاع، كان يعطونا خبز. لما جينا على نهر البارد صاروا يعطونا إعاشة طحين، والطحين بترتب عليه إنه بدون عجن وبدون خبز، الخبز بده ملح وبده كاز وبده شغلات يعني، وبده حطب وبده كثير. فاضطرينا ندور على شغل مشان نشتغل نجيب مصاري مشان نشتري يعني أكل ونعيش. أهل المنية ما كانوا يشغلونا، ليش؟ لأنه الدعاية سبقتنا وكانوا يخافوا منا. يعني حتى وصلت معهم لدرجة أنه الواحد إذا كان ابنه عم بيبكي تقول له إجاك الفلسطيني يسكت. لما يشوفونا ماشيين نروح جماعات جماعات ندور على شغل نفوت بزواريب المنية يقولوا إيه الفلسطينيات. نسأل يا عمي. طبعا بعد فترة بعد ما يعني قعدنا عشنا مدة 4-5 شهور اتأقلمنا بالجو وصاروا يعني صاروا نتعرف على بعض وصاروا يعني يعرفونا شافونا بشر وبنادمين ومنصلي ومنصوم ومن وزينا زيهم نحكي وبنادمين وكذا يعني صاروا يأمنونا. وتغيرت الفكرة اللي كانوا حاملينها والدعاية اللي كانت يعني واصلة قبلنا اتغيرت وطلعت انها دعاية كاذبة. وجماعة صاروا يشغلونا عندهم واحتضنونا ويعني وعشنا احنا وياهم يعني حياة كويسة. بس بذكر يعني في حادثة حصلت بحب أذكرها، هاي من المآسي اللي أنا عشتها في يعني جنب المخيم في تلي. هاي التلي كانت لواحد اسمه الست هند، هاي مرأة مسيحية طبعا جوزها مسلم كان اسمه من البكوات. هاي أرضها التلي هاي اللي كانت يعني قبيلة كلها مزبلان، هاي الأرض يعني محرشة متركة يعني مهملة يعني مش ما زراعية. انجبرنا نطلع نجيب بلان مشان نخبز، نشعل نار ونخبز الخبز، عصاج كان نخبز وقتها. بذكر طالع أنا وأبوي ألعنا صرنا قلقين كل واحد حملي وربطناها، وحملت أبوي الحملة على ظهره وبدي أحمل أنا حملتي مشان نيجي، وإلا صوت بنادينا وقف بأرضك ما تتحرك. وقفنا التفتنا وإلا يعني شخص جاي. بالبداية فكرنا رجل لأنه لابس لباس رجل. وصل لعنا وإحنا واقفين قال شو هذا؟ وقتها قال له أبوي يعني هذا بلان نأخذينه مشان نشعل نار مشان نحبز مشان نطبخ مشان طعم الأولاد مشان ناكل. فقالت وقتها على المصاد تحكي طلعت انها بنت يعني اسمها داعد. هاي قالت ممنوع حدا يدعس هون، ممنوع حدا يدعس يطع بلان من هون، ممنوع كذا. وقتها قال لأبوي انه هاي الارض حرام تنظل هيك، يعني لما بنقامل بلان منها بصير ارض صالحة للزراعة. قالت له ما راح ما جاي تعلمني على مصلحتي، ممنوع تدعس هون ممنوع. على طيب خلاص بطلنا نيجي يا عمي المرة اسمحي لنا. برمت وراء أبوي وحامل الحملة على ظهره وشعلت عشة الكبريت وحطتها في حملة الحطب، شعلت الحملة بظهره. ساعتها صرخت علي أنا تقول يا بقر من الحملة عن ظهرك، رما حرقت البلانات وما خلتنا نجيب نخبز عليها. هاي بذكرها من المآسي فعلا اللي عشناها. بدنا نحكي عن مآسينا أو الحياة اللي عشناها، حياة الخيم. طبعا الطبيعة قست علينا كثير. يعني صحيح أنه سكننا كل عيلة بخيمة أفضل من ما كنا في سور، إلا أنه العواصف والشتاء كانت يعني لما تهب العاصفة أوتاد الخيمة تطلع، تنزل الخيمة على رسنا وإحنا نايمين، نقوم بالليل واحد يمسك العمود واحد يطلع يعني يدق الخوازيق. يتعذبنا، مات منا كثير ناس بالبرد، صار في الموت بين الأطفال. في سنة من السنين بذكر صار فيها ثلج، يعني ما كانش الناس ملاحقة دفن، يدفنوا كل 10 سوا. هاي من المآسي اللي عشناها، بالإضافة يعني لظلم الدرك اللي كان حاكم بالمخيم. الدرك كان كثير قاسي علينا، وكان الإنسان يعني محروم يحكي له في السياسة ولا في المعنى. الإنسان بعمله وقت عمل. المخيم حط كان في مغفر درك، وكان في مغفر مكتب ثاني. الدرك طبعا كان مهمته المحافظة على الأمن، والمكتب الثاني كان يلاحق الناس اللي بتدخل في السياسة. ممنوع كان يحكي في السياسة، بس كيف يعني كان الدرك يتدخل؟ بالواحد بذكر شغلة، انه كان لما يصير في توزيع الإعاشة تنزل الناس كلها على مركز التوزيع بدون نظام. مدير الوكالة، مدير المخيم اللي كان مكلف بإشراف على توزيع الإعاشة، كان لما ينحشر يعني الناس تكثر عليه يطلب الدرك. يجي يبعثوا عسكري واحد خزراني يبعد الناس عن باب مكتب المدير بحدود 100 متر لورا، ويحط خط بالخزراني على الرمل، ويقول يعني اللي بتخطى هذا الخط بفعل وبترك كذا كذا، يعني بين قوسين. هاي من المآسي الواحد اللي عاشها. أنا بالنسبة لي انحرمت من المتابعة التعليمية. أنا حكيت إنه بفلسطين وصلت لصف رابع ابتدائي، ولما سكرت المدارس أثناء الثورة 47-48 طلعنا من فلسطين، ما قدرت أتابع تعليمي. السبب هو إنه أنا كنت الكبير في إخوتي، يعني فيش عندي خوات بنات. أخت زير كان عمرها سنة، أمي عطيلي ما تقدرش تروح على المي تجيب مي ولا تجيب حطب منشان يعني نخلص مشان تقوم شغل البيت. كنت أنا يعني أحل محل بنت في البيت، أنا أروح أملي على كتفي بالجرة من النبعة اللي عند بيت الفلاح فوق، في نبعة من فوق النهر، يعني أملي بالنهار مرتين ثلاثة، يعني جرتين ثلاثة حتى للغسيل وللشرب وللطبخ والأكل يعني. وأروح أجيب حطب أصل طرة وحطب بلدان وحطب النهار من البساتين من حول النهر. لذلك ما قدرتش أكمل يعني أدخل المدرسة بهذا السبب. وكمان سبب التبكير بزواجي، أبوي يعني زوجني بكير منشان قصة يعني، لأن أمي كانت ما فيش مين يعول فيها يعني، فزوجني بكير كمان منشان يصير في واحد يتعول في البيت. زوجت في 54، زوجتني في 54، إجاني أول ولد بال 56، زياد ابني خلي بال 56، زوجت بنت عمي أخوها أبوي طبعا. نحكي شوي نرجع يعني لورا، نتفي في بعض الشغلات الواحد يعني فاتته بحب أعرج عليها. إنه لما كنا بفلسطين قبل ما نطلع، جيش الإنقاذ اللي كان بفلسطين ذكرناه في البداية يجى على أساس إنه يدافع عن فلسطين ويحرر فلسطين، كان يقاتل قتال ثوري، تصير معارك محدودة. وحكينا في البداية إنه كانت تحصل المعارك بين أهل البلد واليهود، ينتصروا أهل البلد ويدحروا اليهود عن البلد، يجوا الجيش الإنقاذ يستلموا البلد يعني محررة، وبعد يعني ساعات معدودة يرجع اليهود يستلموها، يكون انسحبوا منها. وفي بذكر واقعة حصلت يعني أنا شاهد عليها، كان في بلدنا يعني المنطقة بين الزيتون، كانوا مجموعة من جيش الإنقاذ بقيادة واحد اسمه أديب الشيشكلي. في ليلة من الليالي بحدود الساعة 12 بالليل حسوا عيون عم بنسحبوا، نزلوا أهل البلد الكبار الختيارية والمختار وكذا، يا جماعة وين رايحين؟ تتركونا لمين؟ وإلى آخره. قالوا لهم في معركة بترشيحة طالعين نجدي، يتبين إنه منسحبين. وهي شغلة حصلت يعني، وهي كانت تحصل، كانوا ينسحبوا بهذه الطريقه، يقولوا احنا طالعين على معارك في المنطقه الفلانيه، وان يكونوا عم بنسحبوا من القرى يعني تبع من قريه ورا قريه، حتى انسحبوا بالاخر الى طلعوا خارج فلسطين. اللي تقريبا بدك احكي لك عن العوده بال 51، لما طلعنا من فلسطين في الاخت اكبر مني اسمها ريا، كانت متزوجه في بلدنا بنحف يعني نحن قرابتنا، وكون اهل بلدنا حكيت في البلد ما طلعوا كلهم، بقيت في البلد. في 51 اجى في بالي اني ارجع من مخيم نهر البارد، رجعت مع واحد من مخيم نهر البارد اتوفوا اسمه ابو علي شقير. هذا الشخص كان اسير بالاول عند اسرائيل، وقعد 9 أشهر اسير، وبعد الاسر افرجوا عنه واجى على لبنان يتزوج، وبقيوا له كان له مره واولاد بفلسطين، كان يظل يروح ويجي يعني يطلع يشتغل في التهريبات، يعني ياخذ بضاعه من لبنان ينزل يبيع بفلسطين. وبحكم القرى القربه بيننا وبينه يعني قلت له بدي انزل معك، حبيت انزل انا ازور اختي، اخذني معه. طبعا بالبدايه نبه علي انه بتتحمل المشي، بتتحمل كذا، بتخاف بتخافش، قلت له ولا يهمك انا بخافش وانا جريء. كان عمري وقت كل وقتها 17 سنه. بعد ما طلعنا من فلسطين وافق هذا الزلمه انه انزل معه، جهزت حالي وانطلقنا من نهر البارد باتجاه الجنوب حتى وصلنا لبنت جبيل. ترجلنا من السيارة طبعا ومشينا مشي من بنت جبيل باتجاه فلسطين. طبعا كنت لابس بإجري نعل يعني شو اسمه كتان مشان ما طلع الصوت، حسب ما كان هو أعطاني التعليمات، اللي بتشتري صباط ما يكونش له نعل يكون كاوتشوك مشان ما طلع الصوت. ومشينا مشي، قطعنا شارع الحدود بالنهار، كان الشمس بعدها مش غايبة، غابت الشمس وتينا مشينا. طبعا كان مشي نطفاش بالزاوية بالبرية ماشيين، طبعا حاطين اتجاه يعني فلسطين، انا بعرفش الطريق، هو ماشي قدام انا ماشي وراه. مشينا كل الليل حتى وصلنا يعني ما قريب اذان الصبح، وصلنا على بلد اسمه الرامي، على الرامي طبعا انه هو ولاده ساكنين بالرامي. هناك بالرامي عندما وصلني حسب الاتفاق انه متفق انا وياي وصلني للرامي وبعدين يتركني، انا بعرف كل شيء من الرامي اللي احب بعرف انا هاي الطريق. انا راسا بس تركني بوصلت الرامي بعرف بيت هذول الجماعه اللي كنا ساكنين عندهم واللي كنا نشتغل عندهم، اسمه أبو كمال نجيب الحبيب. وصلت لعندهم الصبح بكير، كان عم بشعل مبهل الفحم بيعمل قهوة. هو طبعا لما شافني تفاجأ كثير وصرخ فيي منين جاي، قلت له جاي من لبنان. نادى على مرته قال لها خبيه وما عرف ايش صار الزلمة بده يخبيني، وكيف جاي وكيف مش جاي. قلت له أنا جاي ما بدي أروح أزور أختي، بدي أشوف أختي. انا على الطريق طبعا خربة الحفاية، بيت ماشي حافي بلحم جري لانه تعذبنا كثير على الطريق، ماشيين بالليل وبطفاش بالجبال. وصلت لعندهم حافي، اما اجى نادي لابنه وجاب لي صباط لبسني وقال له لابنه اطلع على البلد شوف اذا في حدا من نحف موجود ابعث لي اياه مشان ياخذوا يوصلوا لعند اخته، انه هو لحاله ما بيعرفش يعني يروح بخاف. فبدأ هو ومرته يعني هي تقول له بيخافش هو ولا بيخاف. المهم طلع ابنه على السوق دور ما لقاش حدا من نحف، بذكر كان نهار خميس. اجى اعطاني قرشين اسرائيلي قال لي بتنزل على عين الصرار بتوقف على الارمه تيجي البوسطة وبتطلع من جنب الشوفير الباب العثماني وبتدفع قرشين وتأخذ كرت وبتفوت تقعد على الكرسي على نمرة الكرت وبتقول له للشوفير انك انت رايح نحف بنزلك على سوى الارض ما بنحف هناك بتنزل بتطلع. قلت له ماشي الحال. مرته قالت له لا ما يركبش في البوسطة خليه يروح مشي احسن ما اذا شاف حدا شاف عسكري شاف اشي يخاف وبتغير لونه بكشفوه بيعرفوه انه غريب. انا بقيت هون صرت محتار بين اني ارد عليه هو او ارد على مرته اركب ولا ما اركبش. فضلت اني اروح مشي بحب اني مشي. كملت مشي رحت من الرامية لنحف انه كنت اجي على المدرسة بعرف الطريق يعني مش ناسيها. رحت مشي من الرامي على النحف وصلت على بيت أختي فاجأتهم لما فتت عليهم قاعدين هي وجوزها كان عندها طفل صغير عمره شي سنة تقريبا. طبعا بالبداية وقفت في الباب قلت السلام عليكم قالوا عليكم السلام. طلعت فيه هي وجوزها للوهلة الأولى ما عرفونيش. بعدين طبعا صرخت حبيبي خيا قامت يعني احتضنتني بدأنا نبكي أنا وياها وقعدنا. فقعدت بنحف 3 أشهر اشتغلت في معصرة الزيت بالرمل مدة شهر كامل. موسم الزيتون كان موسم زيتون زيت بتشرين الثاني كان موسم الزيتون الحلو هناك يعني اشتغلت شهر. كانت يعطونا يومية 4 ليرات إسرائيلي. اشتغلت شهر بمعصرة الزيت واشتغلت مع خالي بالمحجر لأنه خالي بعد فلسطين كمان كل عائلتي أنا كل عائلتي بعد فلسطين فيش حدا من قريبنا طلعوا إلا أنا إحنا يعني بس أول وإحنا. اشتغلت بالمحجر مع خالي بالأراضي هناك بالمقلع حجار بسموها. اشتغلت معه 10 أيام وقعدت المهم 3 أشهر. حصلت معي نادرة في إلنا حقورة تين شايفة طارت يعني بسموها حقورة جنب المدرسة جنب البلد كان زريعها أبوي نصب تين. رحت مرة عند أختي على البيت بقول لها وين جوزي قالت لي عم بفلح بالتينات بزرع مندورة. رحت لقيته عم بفلح على الفدان على البقر. قلت له هات لي ريحك. قال لي بتعرف تحرس؟ قلت له بتعلم. انا كنت بعد مش ماسك السكه بحياتي يعني مش عارف. قلت بشوف كيف يعني بحرس وبمسك الرمي. عم بدي اتودن اخذت اعطاني الفدان مسكت العود ونكشت البهارات مشيو اخذت اول تلم اول خط ورجعت بالخط الثاني من قلعت نصب التين. صار لأختي يعني يكفر ويصيح وكذا قلعت نصبة التين مش عارف شو اتخلقت عليه. طبعا ما احترمنيش لأنه أنا ضيف ورايح تهريب من لبنان نازل لعند أختي لعندهم يعني ضيف عندهم وما احترمني صار يصيح علي وكذا. أنا ما تحملته قلت له عم تصيح علي ليش؟ أنت عم تزرع بتفلح الأرض بتزرعها بندورة أنا مش قلع لك شتلة بندورة. هاي نصبة التين أبوي زرعها وأنا قلعتها بكرة إذا برجع أنا ليلة مش ليلة أنا اللي قلعها أبوي زرعها وأنا قلعتها شو لك فيها أنت؟ ما شو تتزعل مش خلاها تزعل. وطلعت عند دار خالي قعدت عند دار خالي مدة الباقي يعني المدة اللي بقيتها عند دار خالي لأنه خالي كان نزل اسمي مع شباب في شباب من بلدنا يعني كانوا راجعين تهريب مثل ما رجعت انا وكانوا واقفين محامي على اساس يتثبتوا. وقتها خالي يعني حب انه يثبتني ويخليني بفلسطين. نزل يعني نزل اسمي مع الشباب اللي كانوا قادمين واقفين محامي على اساس انه يثبتونا وطلعونا هويات ونتامن بفلسطين ونبقى على طول. بقينا مده 15 يوم يعني اجانا رفض بالاخر رفضونا وبلغونا انه نغادر. كان صار لي وقتها 2.5 شهر كملت على 3 شهور وغادرت يعني وطلعت من فلسطين. في هاي المرحلة يعني وهي الزيارة الأخيرة اللي بحكي عنها من 51 اتعرفت على أكثر من قرية، يعني جولت بالرامي بسجور بالبعني مجد الكروم بهالقرى اللي كنت ما كنتش أعرفها من أول. اتعرفت عليه لأنه رجعت أوعى من ما طلعت، طلعت 18 سنة رجعت إلى 17، يعني صار عندي شوية معرفة أكثر، شفت بلدنا بكاملها. يعني تعرفت على يعني قسم كبير من أقاربي اللي ما كنت أعرفهم سابقا، خاصة الرجال الكبار يعني الختيري، عمامي عمام أبوي أولاد عمه أولاد خالي تعرفت عليهم. وبعد هيك يعني طلعت، طبعا طلعت بالطريق اللي نزلت فيها، يعني كيف نزلت طلعت تهريب برضو على لبنان. جبت بذكر معي وقتها 75 ليرة، كانت الليرة الإسرائيلية بأربع ليرات لبناني لذاك الوقت. طبعا أظن نتيجة شو هذا المبلغ يعني كان بالنسبة لي شيء يعني كتير كبير، لأنه ما كنا عايشين بفقر جدا، يعني ما كانش في أشغال، ما كان في أشغال، يعني كان يشتغل الواحد يعني الزلمة الكبير كان يشتغل بليرة كل نهار، ويدوب هالليرة تصرف على البيت يعني على الأولاد وكذا. فهذا المبلغ يعني كتير لأنه كويس. استطعنا نشتري هون بيت، هذا البيت اللي احنا ساكنين فيه اشتراه وقت ابوي من جيراننا ب70 ليرة وقتها. يعني لو لما جبت هاي المبلغ معي انا ما كانش قادر اشتراه، انا اجيت في اللحظة المناسبة، كنا عايشين بشواذر. لما طلعنا على لبنان ب48 لما وصلنا على صور منطقة برج الشمالي، طبعا لقينا وكالة الغوث الأنروا يعني مجهزين، بس كان وقتها صليب أحمر ما كانش في وكالة الغوث، أو كان بالبداية ما نعرفش من أول شو اللي كان يعني، بس إنه كنا يعني وجدنا في سيارتين شحن واقفين، واحد يحمل شوادر، واحد محمل خبز وعلب سردين وعلب لحم يقولوا بيف، هذا يسموه بيف. إنه لأنه إحنا ما وصلنا على منطقة الصور منطقة برج الشمالي وجدنا في ناس قبلنا سبقونا يعني في بالهجرة من فلسطين، لأنه كانت القرى تطلع قرى قبل قرى، يعني القرى القرية اللي تحتل يطردوا أهلها وتطلع زي ما إحنا انطردنا، في ناس قبلنا يعني اللي طردوهم قبلنا سبقونا. فوصلنا إحنا على المخيم على برج الشمالي، وجدنا في خيام صارت منصوبة وناس بعد قاعدة تنتظر، وإحنا وصلنا كمان انتظرنا، أعطونا الخيام وأعطونا يعني كل واحد رغيف خبز، خبز فرنجي كان وعلبة سردين أو علبة لحم بولوبيف لكل واحد حساس يعني نوكل. الخيمة لما ننصب الخيمة نفتحها الخيام فعلا كانت مجهزة، وهي بلفت النظر إنه الموضوع مرتب مسبقا، مرتب مسبقا، لأن الخيام كانت معمولة خصيصا لاستقبال الشعب الفلسطيني، لأنه كل خيمة كنا نلاقي في قلبها مرجوعة ولد صغير مرجحة معلقة بالخيمة، بقلب الخيمة يعني المطوية محطوطة بالخيمة مشان الأطفال. هذا دليل إنه يعني هاي الأمور كانت يعني سابقة، معمولة سابقا يعني قبل ما يعني محضرة، شغلة محضرة لها، مؤامرة مدهوسة من زمان قبل ما نطلع. فهاي من الملاحظات يعني فعلا الواحد لاحظها. حتى الطباب يعني كان في فرق يعني سموهم فرقة من الصليب الأحمر أو نارسات ومربطين وكذا، كانوا جاهزين وفاتحين مع مركز في برج الشمالي مشان الطباب يسافوا المريض يعني لآخره. فهي كانت كمان مهيئة مسبقا يعني قبل ما نطلع. هذا دليل كمان انه من الدليل اللي انه شغلي مهيئة يعني مدروسي قبل ما نطلع من فلسطين. نحكي بالفترة القريبة جدا هاي لما صار في مجال زيارات لفلسطين. يعني الشعب الفلسطيني اللي خارج فلسطين صار في مناسبة زيارات بعد ما صار في جديد الأحداث اللي حصلت موضوع المصالحة وموضوع الحل السلمي والبرامج اللي عم يحكوا فيها. فصار في شوي انفراج قبل سنتين، صارت الناس تنزل الزيارات من لبنان على فلسطين. أنا طبعا حكيت إن في أهلي كلهم بعضهم بفلسطين، قربي أختي ولاد خالي ولاد أختي ولاد عمامي كلهم بعضهم بفلسطين في بلدنا. بعثت عن طريق واحد نزل، أول شيء بعثت رسالة عن طريق الصليب الأحمر، قعدت 6 أشهر الرسالة توصلتهم، و6 أشهر ترجع الجواب على نفس الرسالة بشكل مختصر، يعني إن وصلت الرسالة ونحن نسلم عليكم خير وبس يعني، وهي ما بتوفي بالغرض. فلما صارت الناس تنزل الزيارات، في شخص نزل من هون أمنته أماني يروح لعند أختي ويتعرف عليها وعلى أولادها وعلى جوزها وعلى خالي، وخليهم يحكوا معنا أو عن عبر تليفون أو يعني بالهاتف أو بشريط. ففعلا الزلمة اللي أمنته الأماني نزل، أول يوم وصل، ثاني يوم كان عند أختي، ثالث يوم جاني تليفون، حكوا معي بالتليفون عن طريق السنترال أولاد أختي. يعني طبعا لما حكوا معي أنا كثير كنت مبسوط، اتفاجأت إن أولاد أختي عم بيحكوا معي بعرفهمش، صرت أبكي طبعا على التليفون، هم يبكوا ولا أبكي معهم. بعد ما تعرفنا على بعض وصار في يعني مكالمة، صار يحكوا معي كل سبت، هني كل أسبوع نهار سبت يحكوا معي. طلبت منهم شريط تعارف، قبل شريط التعارف بعثوا لي شريط عرس لابن أختي، واحد اسمه علي، ابن أختي اسمه علي، بعث لي شريط عرس متزوج بال85. طبعا حطيت شريط الفيديو وقعدنا نحضره، نصبنا مناحة بالبيت كلنا، أنا وأخوي طبعا، أنا وأخوي اللي كان صغير ما بعرف حدا، ما بعرفش لا أختي ولا أولادها، وزوجتي وولادي. قعدت أقول له إنه هذا الشريط من فلسطين من أولاد أختي، عرس ابن أختي علي. حطينا الشريط، عرفت فقط من الشريط ابن أختي اللي هو العريس علي، لأنه هو العريس والشريط باسمه، وعرفت العروس زوجته لأنه هي العروس. بس باقي الناس يعني اخوته وخواته وامه وابوه واولاد عمامي قرايبي اللي مشاركين بالعرس ما عرفتش حدا منهم. زي يعني تخيلت نفسي اني عم بحضر فيلم اجنبي، صرت ابكي انا في البيت وصار الكل معي يبكوا. انتظرت يعني المكالمه للسبت اللي اجى بعد ما وصل الشريط، وحكيت مع ابن اختي بسالني، قلت له شو بعت لي انت؟ بعت لي شريط اجنبي، فيلم اجنبي. قال لي كيف يا خالي، كيف فيلم اجنبي؟ هذا عرس علي. قلت له يا خالي عرس علي، طيب انا عرفت علي ومرت علي، بس مين انت وينك ومين اختك ومين امك ومين ابوك؟ ما يعني ما هالشريط ما وفى بالغرض المطلوب، انا بدي اعرفكم. فوعدني بعث شريط تعارف، فعلا اوفى بوعده وبعث لي شريط تعارف، وبفرجيني في فلسطين معالمها كلها، يعني بلدنا طبعا، بدخلني حتى على الجامع مكان الوضوء على المسجد اللي جوا، مكتوب في لوحة على باب المسجد تاريخ بنائه كلها واضحة في الشريط. كتير انبسطت يعني وصلنا، وبدأ يبعث لي يعني أشرطة من هذا النوع، كل ما صار عندهم مناسبة زواج حدا من أقاربي من أولاد عمامي يبعث لي شريطه. هلأ عندي تقريبا بحدود 11-12 شريط أعراس كلها، وأعراس بعدهم محافظين فعلا على التراث، يعني الأعراس فيها الزفة وفيها الطوفي، بطوف العروس والعريس بالبلد بالسحجي حواليهم وحواليهم زلام كبار وصغار وكله بشارك، وبنزلوا في شريط منهم يعني العروس والعريس بنزلوا على عكا على بركبوا في البحر الفلوكة بالشخطورة، يبين فيها جامع الجزار، يبين صور عكا، يعني كتير مناظر الواحد يعني كتير بنشرح صدره لما بشوف يعني مناظر بلاده، بستعيد ذاكرته، بستعيد لأجل أظل يعني أستعيد ذاكرتي وأظل منسجم وعايش بجو بلادي وطبيعة بلادي، فبيت مصر الحقيقة كل ما يحكوا معي أولاد أختي على التليفون طبعا من خلال المكالمة هم يقولوا لي مثلا الشهر هذا في عرس ابن عمنا فلان، أقول لهم رأسا سجلوا لي شريط أو اثنين، يعني شريط العرس هذا سجلوا لي إياه وبعثوا لي شريط مع أي إنسان بيكون يعني بطرفكم من لبنان. وكنت أوصي أنا يعني اللي ينزل من هون من نهر البارد أعرفه لوين رايح، لما أتصل مع أولاد أختي على التليفون أقول لهم والله في فلان بالبلد الفلانية يعني ابعثوا لي معه هالشرطان، ابعثوا لي يعني ابعثوا لي معه، فكانوا يبعثوا لي مع الناس بهذه الطريقة. فعلا إنه لما أحضر الشريط أستعيد، لأنه أيام قبل ما نطلع من فلسطين كانت يعني طريقة الأعراس الترابط الأسري كانت المحبة موجودة، كان يعني يصير في دعوات للقرى، يعني أهل العرس أو صاحب العرس يبعث دعوات للمخاتير لكل قرية لمختار البلد، تيجي يعني المختار هو بنفسه يدعي البلد، يجي يعني كل إنسان بيحب يحضر العرس تيجي الناس وفود على العرس تحضر. ظلوا بعدهم لحد الآن أنا لاحظته من خلال الأشرطة هاي من بعدهم محافظين على نفس المنهج اللي كان سابقا، بيبعثوا يعني عزائم للقرى للبلدان المحيطة المجاورة، بتيجي الناس وبيجوا بنعطوا العريس وبيحضروا العرس. أعراسهم حاليا يعني بعدها محافظة على نفس التراث القديم، فلذلك أنا بظل من شد يعني كل ما صار العرس يبعثوا لي شريط أو اثنين أو ثلاثة حسب يعني الحفلة، فيها حفلات بتدوم ثلاثة أيام لأنه فيها الحنة، أول شيء ليلة الحنة، بعد الحنة بتيجي الحليقة والزفة، بعد الزفة بتيجي الطوفة، بيطوفوا العريس والعروس بالبلد، ببرموا بشوارع البلد طبعا قدامهم صف الحدادي صف السحج يعني، وبيكون الحداي اثنين حداي بيحدوا، هذا طبعا التراث اللي كان أيام فلسطين وبعده لحد الآن، حداي بيحدوا بصيروا يشيدوا بالناس ويشيدوا بالقرى ويشيدوا بالبعض الناس يعني، وبيظل بصير صف السحجي حواليه ما حواليه، ببرموا في البلد كلها، بطوفوا العريس والعروس بكل شوارع البلد، بآخر النهار بيجيبوا يعني على البيت. فكان يحافظ ابن أختي من خلال هاي الطوفة يعني يصور لي معالم البلد، يعني أنا أشوف بشريط بلدنا كلها بيت بيت شارع شارع، يعني الأراضي المحيطة الزيتون الأراضي المحيطة في البلد كلها يعني تيجي في الشريط، وهاي موجودة يعني عندي بالأشرطة الموجودة عندي هلا. فطلبت منهم يعملوا لي موافقة لأنه كتير كنت مشتاق إني أزور بلدنا أزور وطني أزور فلسطين. فابن أختي قال لي لو ببيع أولادي إلا أجيبك إن شاء الله، وعمل يعني عمل لك يعني طلب زيارة. فحاول ظليت موعود ثلاث سنوات متواصلة، ثلاث سنوات حتى سكرت الطريق لما الجيش اللبناني صار يمنع ما عادش في مجال. الفترة اللي كان يحاول فيها كل ما يقدم الطلب يجي مرفوض يجي مرفوض، أنا طبعا كل مكالمة أقول له يا خالي وين صرنا، يقول لي يا خالي والله عم بيجي مرفوض. بالأول هو كان يطمني إنه ما يقولش يجي مرفوض حتى ما بديش يزعجني يعني، كان يقول لي مقدمين الطلب وناطرين الجواب إن شاء الله والجمعة الجاي والجمعة اللي بعدها والشهر الجاي. بالآخر قال لي يا خالي بصراحة ما تزعل، قلت له لا يا خالي ليش أزعل صارحني، قال لي يا خالي عم بيجي طلبك مرفوض. طب شو السبب، قل لي بقولوا لي جانب أمني جانب أمني. عرفت من هون إنه يعني أنا في ناس طبعا كاتبي بحق شغلات والله أعلم أو حاكين على شيء، لذلك مش مرغوب فيه يعني للزيارة. فبعد هيك قطعت الأمل بديت يعني عايش على المكالمة لعدنا اللي محافظين كمان أولاد أختي كل شهر بعملوا الاتصال تليفوني يعني بيحكوا معي، بحكي معهم نص ساعة ثلاثة أربع ساعة حسب، وبطمن عنهم وعن أحوالهم وعن وهم بطمنوا عننا وعايشين على الحياة الأمل يعني هذا، بظل الواحد مطمئن وعم اسمع صوتهم ونطمن عنهم. هذا يعني الواحد يعني آخر شيء بدنا نحكيه، ونأمل العودة بفترة يعني الحمد لله قريب إن شاء الله. نتمنى من الله أن نعود لوطننا ونرجع لحياتنا القديمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.